بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، وفرج كرب أمتنا برحمتك يا كريم. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا المتن المبارك الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء الثالث بعد المئة الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع الأصل الثالث من تلك الأصول، وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى تكلمنا عن نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن بدء نبوته بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. تكلمنا عن بدء الرسالة بقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. بدأنا نتعرف على جانب من جوانب المعاناة التي عاشها النبي عليه الصلاة والتسليم وأصحابه في مكة، ما بين تعذيب وتنكيل وطرد وسلب للأموال والديار، ووصلنا إلى حادث الإسراء والمعراج، والذي كان بمثابة منحة بعد محنة ليبين الله جل جلاله سنة من سننه في كونه وفي خلقه، أنه بعد الشدة يأتي الفرج، وبعد الضيق يأتي السعة، وبعد العسر يأتي اليسر. فبدأنا نقف أمام هذا الحدث الجليل، نتعرف على بعض الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته، وكان من آخر تلك الآيات التي ما زلنا نقف أمامها مشهد خطباء الفتنة، فقد رآهم النبي عليه الصلاة والتسليم في صورة رعيبة، فقد رأى أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد، أي تقص بمقصات من حديد، هذا في قبورهم والعياذ بالله رب العالمين، إضافة لما ينتظرهم من عذاب في الآخرة. تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد. فسأل النبي عنهم، قال له جبريل: هؤلاء خطباء الفتنة. وبدأنا نتعرف على خطباء الفتنة وجملة القول فيهم: كل من دعا إلى البعد عن الحق وعن منهج الحق، وكل من دعا إلى نشر الفاحشة في الذين آمنوا، وكل من دعا إلى الانحراف، والبعد عن الاستقامة يدخل ضمن خطباء الفتنة. وهذا بطبيعة الحال قادنا إلى مسألة هامة، ما دمنا نتحدث عن الفتن التي تحيط بالمسلمين خاصة في هذا الواقع المرير الذي نعيشه، فكان لزاما أن نبين عوامل الثبات على الحق في زمن الفتن. فذكرنا جملة من الوصايا عددناها بعشر وصايا للتثبيت عند الفتن كان من آخرها، والتي ما زلنا نقف معه. وصية غالية بعنوان الحذر من المنافقين وتخذيلهم للمؤمنين زمن الفتن. دايما في زمن الاضطراب وفي زمن الفتن تبتلى الأمة بأهل نفاق يحاولون تخذيل المسلمين وتثبيط المسلمين، فكان لزاما أن نقف أمام هذا المرض وهو مرض النفاق. فبينا مفهوم النفاق وأقسام النفاق، وبدأنا نقف أمام صفات المنافقين. ذكرنا فيما مضى 45 صفة من صفات القوم، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. مع الصفة 46 من صفات المنافقين، الفرح بالتخلف عن الجهاد وكره ذلك. يعني من صفات أهل النفاق الفرح أنهم يتخلفون عن الجهاد في سبيل الله. طبعا كما تعلمون أن الجهاد في سبيل الله تعالى فريضة دائمة قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الفريضة تنقسم إلى قسمين، هناك جهاد يسمى جهاد الدفع أو الدفاع، وهذا إن تسلط العدو على أرض الإسلام وأراد أن يسلب خيراتها وأن يعترض الحق الذي تدين به، في هذه الحالة يصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم على تلك الأرض، ولا يشترط فيه استئذان من أب ولا أم ولا ولي أمر. لماذا؟ ده اسمه جهاد الدفاع، مفيش فيه إذن، فرض عين على كل مسلم أن ينهض ليذب عن الإسلام وعن المسلمين ويدافع. هذا النوع من الجهاد يسمى جهاد الدفاع أو الدفع، وده اللي كان منه معظم غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا غزوة بدر، العدو جاء من مكة إلى المدينة، فده اسمه دفاع ودفع. يبقى كانت غزوة بدر دفاع، دفاع اسمه جهاد الدفع، العدو جالنا إلى أرضنا يريد أن يقضي علينا وعلى ديننا وعلى إسلامنا وعلى الحق الذي ندين به، فده اسمه جهاد. طبعا هذا النوع من الدفاع لا ينكره أي إنسان حتى وإن كان بعيد عن الحق، لأنه يتلائم مع الشرع والفطرة السليمة والعقل الصريح وجميع أحوال المنطق. لا يوجد إنسان يعترض على أن المرء يدافع عن دينه ويدافع عن عرضه من عدو تسلط عليه. انظر حتى إلى تلك الدول التي تتهم الإسلام، انظر إليها، إن تهددها أي خطر ماذا تصنع؟ بوارج وحملات طائرات وأحلاف، العالم كله ينقلب، واضح؟ فلماذا ينكرون على المسلمين أن يدافعوا عن دينهم وعن أعراضهم وعن بلادهم؟ إذن هذا النوع يسمى جهاد الدفع، جهاد، وأمرنا في هذا النوع من الدفاع بعدم الاعتداء كمان. نعم قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. رحمكم الله، حتى في ده أنت مطالب بالعدل. ما أجمل هذا التشريع، وأنت تدفع عن دينك وتدفع عن عرضك وتدفع عن نفسك وتدفع عن أرضك مطالب بعدم عدوان. فلا تمثيل بالجثث، هذا ليس منهج الإسلام قط أبدا، لأننا مطالب بالعدل. وهذا النوع من الجهاد كل رحمة يا عم الشيخ، قتال وكل رحمة. نعم، فما شرع الله شرعا إلا وفيه الرحمة، إلا وفيه المصلحة، إلا وفيه الخير كل الخير. رحمة بالكافر أولا، يا الله، يعني الكافر المعاند المحارب المعتدي أن نقاتله ده رحمة؟ نعم. فين يا عم الشيخ الرحمة دي؟ كيف؟ وضح لنا. هب أن من يقاتلك مثلا في عمر 30 من عمره كافر معتدي ظالم، جاء ليصلب أرضك وعرضك وخيراتك، وعنده 30 سنة مثلا، جندي، ماشي كده؟ الجهاد الأصلي في إيه؟ أن يعرف الحق ويتبع، وإلا أن يقتل، أليس كذلك؟ هذه القضية. يا إما يعرف الحق فيؤمن، ودي الغاية العظمى اللي نرجوها، الهداية للجميع. طب أصر على العناد والمقاتلة والحرب، يقتل في طيات القتال، قتل على سن 30، ماشي كده؟ كلام جميل. اللي قتل على سن 30 ده، إذا لم يقتل مثلا، وقدر الله أن يعيش مثلا عمر 70 سنة، خلاص 70 سنة على الكفر وعلى العناد، ولا 30 سنة، أيهما أقل عذابا؟ اللي عاش 70 سنة كافرا محاربا معاديا، ولا اللي عاش 30 سنة وخلاص؟ طبعا الأقل عذابا من 30 سنة، وكده كده مخلد في النار، لأن الكافر مخلد في النار باتفاق إن مات على كفره. طب ما هو مخلد يعني هي. لا، نقول لك بس النار دركات كلها أشد من بعض، وذلك قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فكما أن الذنوب تتفاوت بين كبائر وصغائر، كذلك العذاب يتفاوت بين شدة وبين أشد، يعني الأمر جلل. ده أخف أهل النار عذابا أبو طالب عم النبي لنصرته للدين، رغم أنه مات على الشرك ومخلد فيه، لكنه أقل الناس عذابا في النار. حاله إيه؟ يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه، فده أخف شيء. طب لما ننزل في الدرقات بقى اللي تحت، يا رب سلم سلم. فاللي مات على سن 30 ليس كمن مات على سن 70، صح؟ النار 7 دركات، فممكن تلاقي 30 ده في الدرجة الرابعة، إنما 70 وطبعا دي مشكلة. يبقى أصبح الجهاد رحمة ولا لا للكافر؟ والله رحمة. شوف الإسلام وجمال الإسلام. وذلك النبي لما مرت بعض الجنائز عليه فقال مستريح أو مستراح. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ يعني إيه مستريح أو مسألق؟ أما العبد المؤمن فيستريح من تعب الدنيا وعنائها. يبقى المؤمن موت راح له، هيرتاح من الهم والغم وفتن الدنيا ومضلتها وهمومها الناس اللي بتخاف من الموت، ها؟ ده الموت راحة من مضلات الفتن، خاصة في زمن الفتن. طبعا راحة للمؤمن اللي هو استقام على أمر الله. طيب ومستراح، قال وأما الفاجر فيستريح منه الدواب والبشر والحجر والشجر. الله أكبر. يبقى يا إما مستريح يا إما مستراح. فالفاجر ده خلاص الدنيا بأسرها ارتاحت منه ومن شره ومن كفره وإفساده في أرض الله رب العالمين. يبقى الجهاد كان إيه؟ رحمة ولا لا؟ والله رحمة وعدل، رحمة وعدل وإنصاف، وكمان رحمة لأهل الإيمان، لأنهم وعدوا بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. النصر كله غنيمة، والشهادة درجات علا في الفردوس، نسأل الله أن يكتب لنا الشهادة قبل مماتنا، اللهم أمين. فلابد أن تصدقوا مع الله عز وجل حتى بنياتكم. يبقى الجهاد في الإسلام عدل ورحمة وإنصاف. يبقى ده نوع من الجهاد اسمه جهاد الدفع أو الدفاع. وهذا يعني حتى قوانين البشر تكفل هذا لجميع البشر، لكن طبعا قوانين القوم خاصة بهم، فإن جاءت عند المسلمين ما فيش لا قوانين ولا دساتير ولا الكلام ده كله. ودي المصيبة، الكيل بآلاف المكاييل، لكن الفطر السليمة لا تنكر هذا النوع من الجهاد. وبدأ النوع الأول اسمه جهاد الدفع، في نوع تاني اسمه جهاد الطلب، أن يصل المسلمون نشرا لهذا الدين ورفعا ليد الظلم عن المظلومين وفتح الباب للحق أن ينتشر، فيعرضوا على الظالمين والطغاة المتجبرين من الكافرين وغيرهم رفع يد الظلم عن الناس وعرض الإسلام عليهم. قابلوا الإسلام لله الحمد والمنة، وهذه الغاية. لم يقبلوا الإسلام لا حرج ولا بأس لا إكراه، ولكن تدفعوا لنا جزية. وكلمة الجزية دي يا إخوة مش عارف ليه عاملة حرج عند الناس. طب هنغيرها نخليها ضريبة، إيه رأيك؟ مش هم بيقولوا ضرائب؟ طب ما هي جزية. الضريبة يعني إيه؟ يعني الضريبة ما هي جزية. ليه جزية؟ لأن ده المسلمين هيحموك وهيدافعوا عنك، وجيش هيقاتل بالنيابة عنك ويحمي لك أرضك ويحمي لك مالك ويحمي لك نفسك، وهيعمل لك مشروعات ومهد لك طرقات ويقيم لك الجسور، فلازم تدفع جزء من المال مقابل تلك الخدمات ولا إيه؟ ومنكش في الغنيمة إلا إن شاركت المسلمين في قتال الأعداء، لك من الغنيمة مثلهم تماما. الله أكبر. طب أنتم في دول الغرب بتعملوا إيه؟ تدفعوا ضريبة ولا لا؟ وعلى فكرة لا يجوز التهرب منها شرعا، لا يجوز، لأن حديث النبي المسلمون عند شروطهم، وحضرتك بتدفع الضريبة مقابل إيه؟ خدمات بتقدم لك، عندك أوتوبان هو طريق سريع بتمشي فيه مملكة، صح؟ ست حارات، وكل أسبوعين ثلاثة يعمل لك إصلاحات وبوشتيلة وشغلانة عشان ينظف لك الطرق، صح؟ يدفع كهرباء ومية وكل ما تولد لك مولود كندا جيل تاخد تقبض كل شهر، ها؟ وإذا عطلت عن العمل عايز يدي لك الراتب ويزبط لك أمورك كلها، صح؟ كلام جميل. ما بتدفعش ليه؟ وغيرك من كثير من البشر في البلاد دي عجز عن العمل، بياخدوا راتب بدون عمل لعجزهم، يبقى أنت بتساهم في هؤلاء. فالشرع والعقل والفطرة يقول لك ادفع ولا يجوز التهرب. طيب ما هي في الإسلام، هتعيش بيننا وتمام التمام ونكرمك وندافع عنك ونحميك ونوفر لك سبل الراحة، بس هتدفع قدر من المال كل فترة. وفي هذا الباب الإسلام كله رحمة، يقول لك الست ما عليهاش العجزة والطفل ما عليهوش، الله الله الله. نعم، ما هي دي الرحمة. بل يأمر الإسلام رعايا بكفالة غير المسلمين إن عجزوا، يا والله، والتصدق عليهم، هو ده الإسلام. يبقى إما الإسلام يا إما تدفع لنا جزء من المال إن كنت قادرا عشان ندافع عنك، مش هدفع ولا أدخل الإسلام. يبقى التالتة اللي هي إيه؟ القتال. أنت اللي اخترت القتال، واضح؟ إذن كله عدل، كله رحمة، وكله إنصاف. كل ده يا إخوة في الإسلام بيكون تحت راية واضحة نقية صافية، راية ولي أمر المسلمين، راية ولاة الأمور، مش تنظيمات تنشق ويدعي الجهاد وهو إفساد في أرض الله، بل ويقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، يفجرون في بلاد المسلمين، يفجرون الآمنين كرجال الأمن ورجال الشرط ورجال الجيش. الله الله، هو ده الجهاد، هو ده الجهاد. هذا إفساد في أرض الله رب العالمين. أو حتى مع غير المسلمين يذهب لبلاد آمنة غير محاربة ويفجر نفسه، ده إفساد في أرض الله. يقتلون المدنيين والآمنين وغير المحاربين ويقول لك إيه جهاد. جهاد هذا إفساد، لازم نصحح العبارات والمفاهيم، هذا ليس بجهاد، واضح؟ إذن لابد أن نفهم هذا جيدا، لأن الجهاد في الإسلام جمال وعدل وإنصاف ورحمة، مش ما نراه اليوم أو نسمع عنه بين الحين والآخر يقول لك جهاد، ما هذا ليس بجهاد. المنافقون بقى من صفاتهم يفرحون بالفرار من نصرة الدين. الله أكبر، هذه صفة قبيحة أوي. طيب الصفة اللي بعدها 47، التواصي بالتخلف عن الجهاد في سبيل الله، ده يوصي بعضهم بعضا. قال تعالى فارح المخلفون، سورة التوبة دي يا إخوة سورة بتتكلم عن المنافقين وعن فتح مخططاتهم وبيان صفاتهم، فلازم تقرأ بعناية. فارح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، هذه الصفة الأولى للفرح بالتخلف عن الجهاد في سبيل الله. طيب وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر. يا أولاد الإيه، ده كمان بيحذروا غيرهم إنه يجاهد أو ينصر دين. طيب وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يا الله يا الله على الرد الحاسم. إذن لا تلتفت لتخذيلهم ولا تهتم بشأنهم، فإن الله ينصر دينه. كن على الحق ولا تبالي وامضي ولا تلتفت، ما تلتفت لمن يخذل ولا تلتفت لمن يتخلف أو يخذل الدين، لأن الدين منصور والله ينصر أهله. نعم. الصفة 48 التخذيل والتثبيط. حتى سبحان الله ما تيجي تؤمر بمعروف أو تنهى عن منكر يخذلك ويثبطك. يا عم الشيخ هو أنت هتصلح الكون؟ يا عم ركبر دماغك وريح نفسك، أنت تعب نفسك ليه؟ صح؟ هذه المشكلة، دي من صفات المنافقين. المؤمن حقا يفرح بمن يأمر وينهى، المؤمن حقا يفرح بكل من يريد أن يأخذ العباد لرحمة الله رب العالمين، فلا يثبطه ولا يخذله ولا يقف عقب في طريقه. واضح؟ أنا دوري أن أنا أصلح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. أنت بتخذل ليه؟ وقصة أصحاب السبت معروفة، جماعة حيلوا حيلة محرمة على شرع الله من أجل أن يصطادوا الأسماك من بني إسرائيل. جماعة قاموا بواجب النصح، ده واجبنا كمؤمنين، والجماعة الثالثة بدل ما يسكتوا حتى قال بيقولوا للي بيأمروا بالمعروف وينهى عن المنكر أتعظون قوما الله مهلكهم أو معهم، يعني ما تعبوش نفسكم. الله أكبر. فشوف أهل الحق قالوا إيه، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أنا دوري إن أنا بلغ الحق، استجاب من بلغته، طارق ده مش شغلتي أنا يا إخوة، وده لازم نصححه عند الدعاء وطلبة العلم وعند الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. أنت مش وظيفتك هداية الناس اللي هداية العون والتوفيق، أنت هداية بيان فقط إرشاد، إنما الهادي هو الله. هداية العون والتوفيق مش بتاعتي ولا بتاعت حتى الأنبياء، لأن الهداية بتنقسم إلى قسمين كما تعلمون. الأولى هداية بيان وإرشاد، يعني بيان الطريق بيان الحق، ودي وظيفة الأنبياء والرسل ومن يأتي من بعدهم من العلماء والدعاة طلاب العلم إلى قيام الساعة. قال الله تعالى فيها للنبي الأمين وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي توضح الطريق، دي وظيفة الأنبياء ومن يأتي من بعدهم. طيب النوع الثاني اسمه هداية عون وتوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل، وفيها قال الله تعالى للنبي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال فيها النبي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، عشان ما يحصلش عندك تضارب في الفهم لما تقرأ القرآن، إزاي يقول له في موضع وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي مواضع ليس عليك هداهم. يا ابني افهم بقى، ما مشكلتك عايز تفهم بدماغك أنت، مشكلتك ما بتطلبش العلم، مشكلتك ما بتسألش العلماء، وعايز تفسر الدين بإيه؟ بدماغك، ودماغك كلها بلاوي سودة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى نقول لك يا ابني افهم، الله يهديك. الهداية انقسم إلى قسمين، هداية بيان وإرشاد، دي اللي قال فيها الله لنبيه وإنك لا تهدي إلى، شوف حتى قيدها بإيه، إلى صراط مستقيم، مقيدة هنا ببيان الطريق، أدي الخير وأدي الشر، افعل الخير اترك الشر، بينت خلاص دي وظيفتك. إن عليك إلا البلاغ، خلاص مش وظيفتك أن تجبر الناس على الإيه؟ قبول النصيحة منك، لا مش وظيفتي دي، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بوكيل، لست عليهم بحفيظ. يبقى دوري ودورك إيه؟ البلاغ فقط. إنما النوع الثاني لا أملكه أنا، ولا حتى الأنبياء ولا الرسل. ما تتعبش نفسك بقى، لأن بعض الناس يجي ينصح وعايز الناس بالعافية، لا أنت تبلغ بس يا ماهر، فهم يا ماهر، اسمك جميل قوي، ماهر من الإيه؟ من التقدم والنبوغ. يبقى دوري ودورك إيه؟ أبلغ. لكن أنا عمال أقول لي يا عم الشيخ هتندح في مالطة، يا عم الشيخ لقد أسمعت لو ناديت حيا، مالك أنت يا منافق أنت أسكت. أنا دوري أن أنا نادي، يا عم الشيخ دول أموات، وأنت مالك أنت يا بارد؟ لماذا تخذلون من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ما تتعبش نفسك يا سعيد، قل له هتعب نفسي لأني راحتها أريد. مش قالوا كده لأحد العلماء؟ أتعبت نفسك، قال راحتها أريد. لأن الراحة فين؟ في الجنة، والجنة مش هتكون إلا بتعب هنا، يبقى لازم نتعب هنا. فما تجيش تقول لي بقى لقد أسمعت لو ناديت حيا، تقعد هتدخل ضمن حديث إن من قال هلك الناس فهو أهلكهم. وما أدراك، دوري ودورك معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى لازم نبلغ ولا لا؟ نبلغ. والله لو لم يوجد أحد من الخلق لبلغنا. هتبلغ مني يا عم الشيخ؟ أنا حملت بأمانة هبلغها، هقولها لنفسي، أبلغ نفسي ولا إيه؟ لازم تبلغ. اوعى تقول لي وانا مالي وهنعمل ايه وهنصلح الكون. نصلح الكون بامثال الدعاء الربانيين وطلبه العلم المخلصين الصادقين. الا تعلمون ان امثال هؤلاء بيكونوا من اسباب رفع العقوبات عن اهل الارض جميعا، والا لاهلكنا الله. يبقى لازم يكون فينا امرون وفينا ناهون. معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. لما اتمسخوا كردة وخنازير ما جاتش سيرة للجماعة التانين دول خالص اللي هم كانوا بيخزلوا دول، لأنهم لا قيمة لهم، حتى ما عرفناش مصيرهم إيه، هل اتمسخوا كمان ولا ما اتمسخوش؟ إنما ربنا نجى مين؟ اللي كانوا بيأمروا وينهوا. فده وظيفتي ووظيفتك، يبقى لازم. فننتبه لصفات المنافقين دي، التخذيل والتثبيط. فاللي يقول كده على طول القمه حاجرا، قل له خليك انت نايم نين وسيبنا شغالين يا اخي، الله يكرمك. يعني انت امرك عجيب قوي، منيل بنيله ومش عايز حتى اسكت. احنا عندنا مثل في مسؤول لك نقطنا بسكاتك، عارف نقطنا بسكاتك يعني ايه؟ اصل احنا عندنا الناس في الافراح بينقطوا، يطلع كده العروسه وبيطلع الفلوس وينقط، اسمها نقطه يعني. فانت بقى نقطنا بايه؟ انك تسكت. دخل الوقت، طب قولوا كما يقول المؤذن وهنكمل بس بعد النزاع، بعد النزاع خمس دقائق ان شاء الله. اذا نقول للمخذل والمثبط نقطنا بسكاتك، اسكت يصمت، ففي الصمت فوائد. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من صمت نجا، أي صمت عن الشر، وتخذيلك شر وتثبيتك لأهل الحق شر، اسكت كف شرك عن الناس. فنقول له أطنب إيش؟ سكاتك. فهذه صفة قبيحة من صفات القوم، يجب أن نحذرها ونحذر منها. ثم ماذا من صفات القوم بعد التخذيل والتثبيت؟ الصفة 49، الإرجاف. قال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. المرجف هذا الذي يدعي الدعاوى الكاذبة الباطلة، فهذا هو الإرجاف. فهؤلاء القوم من صفاتهم إذا حدث ابتلاء أو نقمة أو كرب على المسلمين يقول لك: هذه يا سيدي الإسلام، كل وعوده ما فين، مجرد أن رأوا الأحزاب فقط، ما وعدنا ما إلا غرور. يا أولاد الإيه، شوف الكفر يظهر على طول إزاي عند الشدائد والنفاق. طب المؤمنون لما رأوا هذا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هذا الإيمان. احنا عارفين الطريق كويس قوي، عارفين هنبتلى وهيضيق علينا حال ويحيط بنا من كل مكان وينصرنا الله. نصرهم ولا لا؟ نصرهم بإيش؟ بجند من جنده. وما يعلم جنود ربك إلا هو. شوية هواء، الريح يا إخوة، زي اللي حصل في هارفي وإرما، شوية مية وهواء، أصبحت في فلوريدا مدينة أشباح يوم يامي 9 ساعات. اللي تعاهدوا وتعاقدوا منذ شهور ان في ذكرى 11 سبتمبر القادم هنحرك المصحف في وسائل اعلامنا المرئيه جميعا امام العالم، جالهم ارمه يوم 10. والله فروا هاربين. القران هتحاربوا مين؟ الملك؟ تحاربون الله؟ وهل الله يحارب؟ سبحانك من اله عظيم. يلا، خسائر فوق 300 مليار، بقت مدينة أشباح لدرجة في جزيرة من الجزر عندهم يقول لك منذ 300 عام لم تخلو قط، اليوم خرابا قط. متوحد الواحد. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. والله يا إخوة، من علا فالله أعلى. الدنيا بتنسي بشهواتها بغرورها بفتنها، بتنسي الدين وتنسي الحق، لكن الحق حق سبحانه. فانتبهوا لهذا. دي آيات ربنا بيذكر بها الإيمان عشان يثبتوا. مهما يحدث اعلم أنك منصور ما دمت على الحق، وأنك مجبور ما دمت تنصر الحق. هتخذل الحق أنت المخذول. والله يا إخوة، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. خلصت القضية، خلصت القضية خالص. وقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لما قعدوا يعلنوا هنمنع المسلمين يخشوا أمريكا، طب أمريكا بتفر اهي. المسلمون اللي كلهم رحمة وعدل، دي يعتبر من أسباب رفع العقوبات عن الكفار والمفسدين. ويا سبحان الله، وربنا يجعل لهم آية كما جعلت في آية في تسونامي في مدينة عندهم، كل حاجة تخربت إلا المسجد، زي ما حصل في تسونامي أندونيسيا في شواطئ العراة. آيات المسجد يا إخوة مصدر خير، إشعاع ونور، حلقة وصل بين الأرض والسماء. لو علم الناس أن المسجد في بيئة يرفع العقوبات عن أهلها. لما حاربوه؟ حاربوا المساجد، المساجد تحارب، ارحموا قلب بيوت الله تحارب، اللي فيها القرآن وفيها السنة وفيها العلم وفيها الخير وفيها الخلق تحارب، والمراكز لا تحارب، والفساد لا يحارب، الذاكرون يحاربون، الراكعون الساجدون يحاربون. هذا من قلة عقل المحاربين والمعاندين، لا عقل لهم، ولو فاطنوا لعلموا أنها أسباب رحمات. فمن صفات القوم الإرجاف، وهنا نقف، فقد وصلنا إلى صفة القوم الخمسين، قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.